بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم مجددا مع شرح حديث عمدة الأحكام. كنا شرعنا في لقائنا الماضي في بيان شرح الحديث الأول من كتاب اللعان، وكنا قد توقفنا عند قولها: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فنقرأ الحديث من أوله ثم نواصل الشرح إن يسر الله تعالى وأعان.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق نبيا، ما كذبت عليها. ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. كنا قد توقفنا عند الجزء من الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا كل من الرجل والمرأة فذكرهما ووعظهما وبين لهما أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وأن الرجل أصر على دعواه، وأن المرأة أصرت على أنه كاذب فيما ادعى. وبهذا لم يبقى بينهما إلا أن يجري النبي صلى الله عليه وآله وسلم الملاعنة. لم يبقى إلا أن يجري النبي عليه الصلاة والسلام الملاعنة بين هذا الرجل وبين تلك المرأة. لو قدر وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ذلك الرجل إلى الملاعنة فنكل، نكل يعني إيه؟ يعني امتنع عن الملاعنة، فما الحكم؟ رجل رمى زوجته بالزنا عياذا بالله، ثم إنه دعي إلى الملاعنة فامتنع، فكيف يفعل الإمام أو كيف يفعل القاضي؟ ما رأيكم؟ نعم تفضل.
80 جلدة.
يجلد؟
نعم 80 جلدة.
لماذا؟
لأنه يعني بذلك يكون قد وقع عليه حكم القذف.
طيب يجلد هذا الحد لماذا؟ لأنه صار قاذفا إلا أن تقر المرأة، فلو أقرت المرأة لم يكن بذلك مجلودا ولا محدودا ولا قاذفا. أو يأتي بالشهداء، فإن أتى بأربعة شهداء كلهم يشهد أنه رأى ذلك منه فيها، أو تقر تلك المرأة، فعند ذلك يندرئ عنه الحد ويجب في حقها هي الحد. إذا لم يحدث هذا ولا ذاك ثم إنه نكل، فإن الجمهور يقولون بأنه يجلد حد القذف. طيب، هل هناك مخالف في هذا الحكم؟ نعم، من الذي خالف؟ خالف أبو حنيفة، فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال يحبس ذلك الزوج حتى يلاعن أو تقر المرأة بزناه، يحبس ذلك الرجل حتى يلاعن، يضيق عليه بالحبس حتى يلاعن أو تقر هذه الزوجة بوقوع ذلك الزنا منها، وعندئذ لا حد عليه. طيب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالرجل فبدأ به، وفي الحديث فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إلى آخر هذا الجزء من الحديث. يعني شهد الرجل وشهدت المرأة. هذا الجزء فيه بيان صفة الملاعنة، يعني كيف تجري وكيف تحصل الملاعنة. نرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الملاعنة تبدأ بمن؟ بالمدعي. من المدعي؟ الرجل. فالرجل يشهد أولا، فلو شهدت المرأة أولا لم تعتبر هذه الملاعنة صحيحة، وهذا هو المقدم في مذهب الإمام أحمد، أنها لو شهدت أولا لم تكن هذه الملاعنة صحيحة ويجب أن تعاد. فالبداءة أولا بالرجل، فماذا يقول؟ يقول أشهد بالله إن زوجتي هذه إذا كانت في المجلس قد زنت، ثم يدعو على نفسه باللعنة إن كان من الإيه؟ من الكاذبين. يفعل هذا 4 مرات، يبقى يأتي بهذا اليمين، أشهد بالله إن زوجتي هذه أو إن زوجتي فلانة، ويسميها إذا كانت غائبة قد زنت، ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. هكذا يأتي بهذه الصيغة، يكررها 4 مرات. فإذا جاءت الخامسة استحب لمن حضر سواء كان الإمام أو كان القاضي أن يعظه وأن يذكره بأن الخامسة هذه هي الموجبة. الموجبة لماذا؟ للعنة الله تعالى لهذا الإنسان إن كان من الكاذبين، يذكره ويقال له اتق الله، فإن هذه هي الموجبة، أي الموجبة لهذا الدعاء الذي استدعو به على نفسك، لعله أن يرجع أو يراجع نفسه إن كان غير صادق في دعواه. فإن أصر ومضى فقد لاعن، يعني قد أنفذ اللعان من جهته. ولا يعتبر اللعان نافذا عند الجمهور من الحنابلة والمالكية والحنفية إلا بعد أن تلاعن هي أيضا، خلافا للشافعية، فإنهم يعتبرون اللعان إذا كان من جهة الرجل فقاله أو حلفه فإنه بذلك يكون قد وقع أو قد نفذ، ولا يتوقف على أن تكذب هي أو أن تنفي هي. على كل حال، بعد أن يلعن أو أن يلاعن الرجل زوجته ينتقل الحكم أو ينتقل اللعان إليها، فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فتقول أشهد بالله، تقول أشهد وتأتي باليمين، بفي شهادة وفي يمين، إنه أو إن زوجي فلانا فيما رماني به من الكاذبين. عند الخامسة أيضا ينبهها من حضر سواء كان الإمام أو القاضي، ف فيقول لها اتق الله فإنها الموجبة، يعني هذه الشهادة أو هذه اليمين هي الموجبة لإيه؟ لغضب الله تعالى عليك. فإن رجعت أو ارتدعت، وإلا أمضت ما تريد إمضاءه من الملاعنة. فإن أمضت اليمين الخامسة فقد نفذ اللعان منها، ووقع بذلك ما يترتب على اللعان من آثار، وقع بذلك ما يترتب عليه من آثار. قال القاضي الوزير المظفر بن هبيرة رحمه الله تعالى: ومن الفقهاء من شرط أن يزاد بعد قوله من الصادقين فيما رماها به من الزنا، وأن تقول هي أيضا فيما يعني تنفي عن نفسها، تقول فيما رماني به من الزنا، وإنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. واستظهر أن هذا ليس بشرط، واستظهر أن هذا ليس بشرط. طيب، نحن قلنا لو أن الرجل نكل عن اللعان جلد حد القاذف. طب لو أن المرأة هي التي نكلت، لو أن المرأة هي التي نكلت عن الملاعنة، فما الحكم؟ ما رأيكم؟ لو أن المرأة نكلت عن الملاعنة، مذهب مالك والشافعي عليهما رحمة الله أنها تحد، أنها تحد إن امتنعت عن الملاعنة. تحد حد ماذا؟ حد الرجم ولا حد الجلد؟ إذن فإنها ترجم. ترجم لماذا؟ لأنها محصنة، لأنها محصنة، والمحصنة إذا زنت فإن حدها الإيه؟ الرجم. لكن المذهب الثاني لأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه أنها لا تحد، وتحبس حتى تلاعن، تحبس حتى تلاعن أو تقر بالزنا، تحبس حتى تلاعن أو تقر بالزنا، لأن الله تعالى قال: ويدرأ عنها العذاب. المقصود بالعذاب هنا قالوا إنه عذاب الحبس إن لم تلاعن، يدرأ عنها هذا العذاب، عذاب الحبس إن لم تلاعن، وإن لاعنت مضى هذا الأمر ولم يعد عليها شيء. في رواية أيضا أنها يعني يخلى سبيلها، أنها يخلى سبيلها. على كل حال، المشهور من الخلاف روايتان: الرواية الأولى أنها تحد بامتناعها كما يحد هو بامتناعه، لكنه يحد حد القاذف وهي تعد حد الرجم. والرواية الثانية أنه يضيق عليها وتحبس حتى تقر أو تلاعن. طيب، قلنا أنها لو أبدلت لفظ الغضب مثلا بالسخط، أو قدمت الغضب قبل أن تأتي بالشهادات الأربع، أو حصل تغيير أو تبديل فبدأت هي بالملاعنة قبل الرجل، فإن هذا كله يكون سببا لإعادة هذا اللعان على وجهه الصحيح. طيب، لو كان غير عربيين فهل تصح الملاعنة بغير العربية؟ نقول: إذا عجز عن تعلم ذلك صح بلغتهما، وعلى القاضي أو الحاكم إن كان لا يفهم لسانهما أن يحضر من يفهم لسانهما. وقالوا إنه عليه أن يحضر أربعة، لأنه ورد أن هذه الملاعنة التي وقعت كانت بمحضر جماعة من الصحابة، سمي منهم أربعة، سمي منهم أربعة، ولا بد في هؤلاء الأربعة على الأقل أن يكونوا ممن يعرفون لسان هذا الرجل ولسان تلك المرأة. إذن الملاعنة مما يستحب فيها أن يشهدها جماعة، جماعة من الناس. وقالوا يستحب فيها أيضا أن يكون قائمين، أن تكون الملاعنة حال كونهما قياما، حال كونهما قياما. وعلل بعضهم هذا بأنه إذا دعا قائما فإنه يوشك الدعاء أن يصيب أو أن يكون مستجابا أو مقبولا، ولذلك كان يعني من السنة التي جرت أن يكون اللعان حال كونهما قائمين، حال كونهما قائمين. طيب، إذا أردنا أن ننتقل بعد ذلك إلى ما وقع بين هذا الرجل وتلك المرأة خصوص هذه الحالة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل بأن يشهد على نفسه 4 شهادات ثم الخامسة ففعل، ثم أمر المرأة أن تشهد 4 شهادات ففعلت، ثم أمرها بالخامسة فتلكأت. أمرها بالخامسة فتلكأت، يعني كأنها تراجعت أو تقهقرت عن أن تأتي بالخامسة ساعة، ثم قالت والله لا أفضح قومي، فشهدت الخامسة فوقعت بينهما الفرقة. ولهذا قال ففرق بينهما. من الذي فرق بينهما؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معنى قوله ففرق بينهما يحتمل أنه أنشأ الفرقة، يعني حكم بالإيه؟ بالفرقة، ويحتمل أنه أعلم بوقوع الفرقة، يعني يحتمل أنه هو الذي فرق ويحتمل أنه هو الذي أعلمهما بوقوع الفرقة، ويحتمل أيضا أنه هو الذي ألزم بموجب هذه الفرقة، بموجب هذه الفرقة، وهو ماذا؟ الافتراق الحسي، كأن هذه الفرقة فرقة معنوية يترتب عليها افتراق حسي، يعني تفريق بين الزوجين. وقوله ثم فرق بينهما، أقول إن فرق بالتشديد يكون للأمور المحسوسة ولا المعنوية، وفرق يكون للإيه؟ للأمور المعنوية، فالتفريق للحسيات والفرق للإيه؟ للمعنويات. وقد قالوا إن الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. طيب، إذن الرجل والمرأة افترقا، هل افترقا فرقة مؤقتة أم فرقة مؤبدة؟ ما رأيكم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، ثم تزوج واحد منهما، أو تزوجت المرأة بعد ذلك الرجل رجلا ثم طلقها، ثم تزوجت آخر ثم طلقها، ثم تزوجت بثالث ثم طلقها، فهل يجوز لها أن ترجع إلى ذلك الذي لاعنها أو لاعن منها؟ ما رأيكم؟ يا مهند،
لا يجوز أن يرجع،
لا يجوز أن يرجع أبدا، فهذه فرقة مؤبدة، كما لو كان من المحارم، كما لو كان من المفاذ، فرقة مؤبدة لا يجتمعان معها. وهل يقع هذا بين زوجين؟ هل يتصور وقوع هذه الفرقة بين زوجين؟ يعني لو أنه بت طلاقها بتطليقات 3 فإن لها أن ترجع له بعد أن تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع، لكن في هذه الحال ليس له أن يعود إليها أبدا. في حالة أخرى، نعم،
لو ثبتت أنها إحدى محارمه أو أخته من الرضاع،
نعم، وفرق بينه، فهذا التفريق سببه أنها في الأصل من المحارم، أنها أصلا من المحارم. طيب، حكم بعض الفقهاء بأن المدخول بها في نكاح فاسد يفرق بينه وبينها ولا يجوز لهما أن يرجعا، لكن هذا القول على خلاف قول الجماهير. طيب، في الحديث فكانت سنة في المتلاعنين لا يجتمعان أبدا، كانت سنة يعني كان قضاء منه صلى الله عليه وآله وسلم بأن المتلاعنين لا يجتمعان بعد هذه الفرقة أبدا، هذه فرقة مؤبدة توجب تحريما، لا تحل معه الزوجة بعد ذلك مطلقا، لا بزواج ولا بتحليل ولا بغير ذلك. طيب، بعض الفقهاء قال لو أكذب نفسه هل تحل له أو لا؟ يعني تقع الفرقة، هذا موضع إجماع ليس فيه اختلاف، لكن إذا جاء الرجل فأكذب نفسه وقال يعني كذبت عليها، ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحل له، تحل له وترجع فراشا له. وبعضهم قال يكون خاطبا من الخطاب. الفرق ان الاوائل قالوا بماذا؟ قالوا بانها كأن الصلة لم تنقطع. واما الاخرون فقالوا بانه يكون خاطبا من الخطاب، لكنه اذا اقر بانه كذب عليه ما الذي يترتب على ذلك؟ ما الذي يترتب؟ كونه كاذب، يعني ادعى عليها الزنا كذبا وزورا، وشهد شهادة الزور، وشهد باليمين الغموس على نفسه ان المرأة زنت ولم تكن كذلك، ما الواجب في حقه؟ نعم،
يجب عليه لحوق الولد وحد القاذف.
يجب عليه
حد القذف ولحوق الولد.
نعم، لكن احنا ما ذكرناش ان بينهما ولد،
يعني إن
قد يكون لم ينفي ولدا، يعني قد يكون هذا لمجرد اثبات الزنا، فيجب عليه حد الايه؟
حد
القذف. طيب، لماذا حكمنا اصلا بان اللعان يورث فرقة مؤبدة؟ لماذا؟ ولماذا لم تكن هذه الفرقة فرقة مؤقتة؟ لأن أحدهما ملعون أو مغضوب عليه، ولا يجوز أن يعلو المسلم امرأة ملعونة، لا يجوز أن يعلو المسلم امرأة ملعونة، كما لا يجوز أن يعلو الكافر امرأة مسلمة، كما لا يجوز أن يعلو الزاني امرأة عفيفة، أن يعلوها في عقد نكاح. هكذا مضت شريعة الله عز وجل تمنع من أن يعلو الرجل امرأة ملعونة، أو أن يعلو الكافر مسلمة، أو الزاني عفيفة، أو كذا. هذا إذا كانت المرأة كذلك، أو كانت مغضوبا عليها، يجوز له أن يعلو أيضا امرأة مغضوبا، أو كان هو الرجل ملعونا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما لعن رجل ناقته أمر بماذا؟ أمر بأن يخليها وأن يسيبها، لما ترتب على هذا اللعن من هذا الأثر. قال لا يصحبنا هذا الذي يعني رمي أو لحق أو لحقت به لعنة. لذا كان من حكمة التشريع أن يمنع بقاء هذا الزواج أو بقاء تلك العلاقة منعا باتا. ثم إن هذا الترامي والتراشق بالتهم يورث العداوة ويوغر الصدور، لا سيما وأن ذلك مترتب أو مرتبط بماذا؟ بالعرض، وهو أشرف ما عند الإنسان وأعظم ما يعنى الإنسان بحمايته وعنايته. فإذا كانت التهمة في الزنا والعياذ بالله، وكان التراشق بالكذب في ذلك والاتهام بذلك، فإن هذا يورث بغضا مستحكما ونفرة لا علاج لها إلا بالافتراق الذي لا اجتماع معه أبدا. طيب، هذه الفرقة التي اتفقوا على أنها واقعة، هل تقع بمجرد اللعان، ولا تقع باللعان وبحكم الحاكم مثلا، أم تحتاج إلى شيء آخر؟ ما رأيكم؟ الفرقة بمجرد أن يتم اللعان من الطرفين، ولا إذا تم اللعان من الطرفين احتاج هذا أيضا إلى حكم حاكم، أم إنه يقع بملعنة طرف دون طرف؟ فرقة تقع بملعنة طرف دون طرف، ما رأيكم؟ لدينا مذاهب ثلاث. المذهب الأول أن هذا يحتاج إلى لعانهما وحكم الحاكم، يحتاج إلى اللعان وحكم الحاكم، وهذا الأظهر، لأنه في الحديث ثم فرق بينهما. من الذي فرق؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه نفهم معنى قوله ثم فرق بينهما أنه أنشأ الفرقة بينهما، أنه إيه؟ أنشأ، وليس أظهر أو أعلم. واضح؟ يبقى ثم فرق بينهما أي أنشأ الفرقة بينهما صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الفقهاء من قال بل تقع الفرقة بحصول اللعان منهما من غير حاجة إلى حكم حاكم، وهذا مذهب الإمام مالك، أنه قال يقع ذلك بلعانهما خاصة. وهذه أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد قال عمر: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، ولم يذكر حكم حاكم في ذلك، وبهذا استدلوا. ثم إن الشافعي انفرد عن الأئمة فقال: تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده، تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده من غير افتقار إلى تمام اللعان، وتمام اللعان يكون بأن تلاعن هي أيضا. وقد علق ابن قدامة على مذهب الشافعي هذا فقال: ولا نعلم أحدا وافق الشافعي على هذا القول، لا نعلم أحدا وافق الشافعي على هذا القول، لكن روي عن بعض الفقهاء منهم طائفة من فقهاء البصرة وعثمان البتي أن اللعان لا يقطع العصمة. وما الذي يقطعها عندهم؟ قالوا: لا يقطع العصمة إلا الطلاق، أي إلا أن يتلفظ بلفظ الطلاق. واستدلوا بأن عويمر رضي الله عنه قال: هي الطلاق، يعني لما وقع منه ومنها اللعان، يعني قال: هي الطلاق هي الطلاق هي الطلاق، قال ذلك ثلاثا، وقالوا إنه يحتاج اللعان إلى أن يتبع بطلقات حتى يعني تنبت هذه العلاقة بين الزوجين، وهذا كما تعلمون مخالف لظاهر الحديث الذي بين أيدينا. حكم الملاعنة حكم خاص تميز بأمور خالف بها سائر الفرق التي تكون بين الرجل وامرأته. أولا: اقتران لفظ اليمين بالشهادة، اقتران لفظ اليمين بالشهادة، فهي تشهد بالله وهو يشهد بالله، فيقول: أشهد بالله أني صادق فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا مثلا، وهي أيضا تشهد بالله إنه لكاذب، فاجتمع فيه أي في اللعان الشهادة واليمين، فهو يمين في معنى الشهادة وشهادة في معنى اليمين. أيضا تكرير الأيمان، وهذا لا يعرف إلا في القسامة، لا يعرف إلا في القسامة مع اللعان الذي بين أيدينا. وفيه أيضا البداء بالمدعي، أي بيمين الإيه؟ المدعي، والأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكننا نرى في هذا النوع من الأحكام أن اليمين بدأ به من جهة المدعي وليس من جهة المدعى عليه، البداء بالمدعي وهو الزوج، وطلب الأيمان أيضا من المدعى عليه، طلب الأيمان من المدعى عليه، فيطلب اليمين من المدعي ومن المدعى عليه، والأصل كما قلنا أن البينة على المدعي واليمين فقط على من أنكر. أيضا دعاء الرجل على نفسه باللعنة ودعاء المرأة على نفسها بالغضب، هذا لم نعهده ولم نألفه إلا في هذا النوع من الأحكام. بهذه جهات فارق فيها يعني باب الملاعنة سائر الأبواب من جهة تقرير هذا الحكم والوصول إليه. النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الملاعنة وبعد هذه الفرقة قال عليه الصلاة والسلام: الله يعلم أن أحدكما كاذب. لماذا؟ لأن هذا شهد أنه لمن الصادقين وتلك شهدت أنه من الكاذبين على أمر واحد وهو الزنا، فإما أن تكون زنت في الواقع ونفس الأمر أو لا تكون، فإن كانت كذلك فقد حاقت بها اللعنة والغضب، وإن لم تكن كذلك فقد نزلت عليه هو اللعنة، وقد أقسم على نفسه بذلك ودعا على نفسه بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب. أحدكما يعني من؟ يعني هذا الرجل وتلك المرأة. فهل منكما تائب؟ هل منكما تائب؟ تائب أو تائبة؟ تائب. طب لماذا قال تائب؟ هذا من التغليب، تغليب المذكر على المؤنث، أو من تغليب الذكر على الأنثى. ظاهر هذا أنه قاله بعد الفراغ من الملاعنة، وقد قلنا أنه يندب له قبل الملعنة أيضا، يعني إمام إذا كان موجودا أو نائب قاضي مثلا، أنه يعظ ويذكر وينبه إلى خطورة الأمر الذي سيدخلان فيه، ينبه الرجل وينبه المرأة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه هنا بعد حصول الملاعنة، فيفهم من هذا أنه ينبه قبل ذلك وينبه بعد ذلك أن يعرض التوبة على هذا الذي أذنب. صحيح نحن لا نعلم عين المذنب، ولكن أنه يعرض التوبة عليهما معا، لأن أحدهما بلا شك مذنب، لأن أحدهما بلا شك مخطئ، لأن أحدهما قد اجترأ على شيء من أحكام الله تعالى، فيعرض التوبة ولو بطريق الإجمال، لأن أحدهما قد كذب، وهو كذب في معصية كبرى. هي ماذا؟ هي اليمين الغموس، يمين غموس، هذا اليمين الغموس يغمس صاحبه في النار، فيجب على من تلبس بشيء من هذه القاذورة أن يتوب إلى الله عز وجل من قريب. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام من كمال رحمته وشفقته ومحبته لأمته يعرض التوبة عليهما معا، تعرض التوبة عليهما معا، ليس مرة واحدة وإنما يكرر ذلك ثلاثا، يكرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ثلاثا. ثم إنه انتقل بعد ذلك عليه الصلاة والسلام إلى أنه يبين لهذا الرجل أنه ليس له على هذه المرأة من سبيل، يعني ليس له قبلها أي مطالبة ولا أي استحقاق بعد أن انفضت وانبتت العلاقة الزوجية التي كانت بينهما. واضح؟ طيب، فقوله عليه الصلاة والسلام لا سبيل لك عليها، أي لا مطالبة مالية لك عليها، وهي أيضا لا تطالبك بشيء على الراجح. لماذا قلنا على الراجح؟ لوجود الخلاف، وهذا الخلاف منقول هنا في الملاعن منها كما نقل في المبتوت، لأننا يعني ناقشنا في آخر دروسنا في الحلقة الماضية، أي في الفصل الدراسي الماضي، ما للمبتوتة من حقوق، ورجحنا أنه ليس لها نفقة ولا سكنى، فهذه أولى. لماذا أولى؟ لأن المبتوتة هذه يمكن أن تعود، أما هذه فلا يمكن أن تعود أبدا، فلا نفقة لها ولا سكنى لها يعني عليه، فهي أولى بالمبتوتة، أولى من المبتوتة بهذا الحكم. طيب، لكن أوجب الإمام مالك والشافعي لها السكنى دون النفقة. هذا الرجل لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا سبيل لك عليها، يحتمل أنه قال ذلك عليه الصلاة والسلام ابتداء، ويحتمل أنه ظهر من الرجل ما يدل على مطالبته بشيء، وهذا يشهد له باقي الحديث، فإن الرجل قال يا رسول الله مالي، ماذا يريد؟ يريد المهر الذي أصدقها إياه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا مال لك، ليس لك قبلها مال، وليس لك قبلها حق مالي. لماذا؟ علل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام إن كنت صدقت، يعني في دعواك بأنها وقع منها الزنا، فهو أي هذا المال بما استحللت من فرجها، يعني أنت دخلت بها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها، فإنه لا يجمع بين أن تظلمها بأن ترميها بالفاحشة كذبا وزورا، وأن تسترد ما أعطيتها من الصداق، فإن كنت صادقا فإنها تستحق المهر بما استحللت من فرجها، فإنها أمكنتك من نفسها وقدرت عليها، وإذا كنت كاذبا فيما ادعيت فإنك لا سبيل لك إلى هذا المهر، والله أعلم، لأننا لا نجزم بصدقه ولا نجزم بكذبه، والحال أن بينهما ملاعنة، فهو حلف وهي حلفت، لذلك لا يقال إن لها يعني حقا قبله، ولا يقال إن له حقا قبلها. طيب، لو أكذبت المرأة نفسها، أكذبت المرأة نفسها بعد الملاعنة فأقرت بالزنا، فما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب الرجم، لكن هل يسترد الرجل ماله؟ هل يقال انه يسترد ماله؟ لا. لماذا؟ لان المهر استقر بالدخول، المهر استقر حقا لها بالدخول، فبمجرد ان دخل بها وبنى بها صار المال، صار المهر خالص حقها، صار المهر خالص حقها. بهذا الحكم مجمع عليه في من دخل بها، كل امرأة دخل بها فقد استقر مهرها، سواء كان هذا في نكاح صحيح او كان هذا في نكاح فيه شبهة، او كان هذا في نكاح فاسد، او كان هذا بأي سبب من الأسباب التي يفسخ معها العقد كالملعنة هنا. طيب، إذا لعن الرجل امرأة قبل الدخول به، رجل عقد على امرأة ثم دخل عليها في بيتها فوجدها على هذه الحالة المشؤومة والعياذ بالله تعالى، فكيف يكون حال مهرها؟ الجمهور على أن لها نصف هذا المهر كغيرها من المطلقات، وذهب الزهري ومالك إلى أنه لا شيء لها، أنها لا تستحق شيئا من هذا المهر، وذهب طائفة من التابعين ومن الفقهاء إلى أنها تستحق المهر جميعا، والراجح الأول، الراجح الأول. قبل أن نغادر علينا أن نسأل أنفسنا سؤالا، هل اللعان طلاق أم هو فاسخ؟ هل اللعان طلاق يترتب عليه ما يترتب على الطلاق أم إنه فسخ؟ جماهير العلماء على أن اللعان فسخ لعقد النكاح، أن اللعان فسخ لعقد النكاح. ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن في رواية عنه إلى أن اللعان طلاق، أن اللعانة طلاق، لكن الراجح كما قلنا هو قول الجمهور لحديث هذا الباب، فإن الفرقة هنا وقعت بمجرد أن حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها بعد حصول الإيه؟ حصول اللعان، أو بعد تمام اللعان الواقع من الرجل ومن المرأة، فإما أنه حكم بذلك بعد تمام اللعان، أو إن الفرقة وقعت بمجرد اللعان من غير حكم حاكم، وهذا يدل عليه، يدل على أنه فسخ قوله عليه الصلاة والسلام لا سبيل لك عليها، لا سبيل لك عليها. بهذا نكون قد أتينا على ما يتعلق بشرح الحديث الأول من أحاديث كتاب اللعان، لننتقل إلى الحديث الثاني وهو أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله تعالى: ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين.
هذا الحديث أيضا من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه أيضا خبر الملاعنة، وهو مبدوء بقوله أن رجلا رمى امرأة، وهذا الرجل هو مبهم أيضا، وقد بينا أن تعيين هذا المبهم أن يكون من؟ هلال بن أمية أو عويمر العجلاني أو عاصم ابن عدي، واحد من هؤلاء الثلاثة لاعن امرأته، لكنه هنا لم يكتفي بمجرد الملاعنة، وإنما انتفى من ولدها. انتفى من ولدها يعني نفى نسبه منه، أو نفى أن يكون هذا الولد منه، يعني اتهمها بالزنا واتهمها بأن هذا الولد لا يكون منه. فماذا أمرهما النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالملاعنة. فلما تلاعن قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. هذه المرأة هي من؟ هي خولة بنت قيس أو خولة بنت عاصم أو خولة بنت عاصم ابن عدي. طيب متى كانت هذه الملاعنة؟ هو هنا يقول في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب بعض أهل العلم، بل جزم بعض أهل العلم كالطبري وابن حبان وغيره، إلى أن هذا كان في السنة التاسعة، في شعبان من السنة التاسعة، وجزم بعضهم بأن هذا كان ليلة الجمعة. طيب شعبان من السنة التاسعة، شعبان من السنة التاسعة وقعت هذه الواقعة. الواقعة إذا كانت على هلال بن أمية، فهلال بن أمية كان ممن تخلف عن تبوك، كان ممن تخلف عن تبوك، وتبوك كانت في السنة التاسعة أيضا، وقيل إنها كانت في شهر رجب، في هذه الغزوة من السنة التاسعة. فكيف يتسنى إذن أن يقع أو أن تقع هذه الملاعنة في هذا التوقيت؟ بعض أهل العلم قال كان هذا في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متى كانت وفاته صلى الله عليه وسلم؟ في الحادية عشرة. ومنهم من قال بل كانت، أي هذه الملاعنة، في السنة العاشرة. واستظهر ابن حجر رحمه الله أنها كانت في شعبان من السنة العاشرة وليس من السنة التاسعة. يبقى هذه أقوال ثلاث، كانت في السنة التاسعة، العاشرة، في السنة الحادية عشرة. هذا يدل على أن هذا على كل حال كان مما تأخر، كان مما تأخر وقوعه. وسبب التعليق هنا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كان بمحضر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال وانتفى من ولدها، أي انتفى الرجل الملاعن من ولدها، وورد فانتفى يعني لاعنها فانتفى، فكأن الملاعنة كانت سببا للإيه؟ لانتفاء النسب. ولكن الصواب أن يقال كانت سببا لثبوت الانتفاء، كانت سببا لثبوت الانتفاء، لأنه قد يلاعنها ولا ينفي ولدها، قد يلاعنها بأنها زنت لكن قد يقر بأن الولد منه أو له، فلا يكون بهذا شرطا في الملاعنة. قد يلاعن وينفي النسب، وقد يلاعن ولا ينفي النسب. يبقى قوله وانتفى من ولدها، أي انتفى الرجل الملاعن من ولدها، وفانتفى أي فكان ذلك سببا في ثبوت انتفاء ذلك النسب. على كل حال يدل هذا الحديث على مسألة مهمة، وهي مشروعية اللعان لنفي نسب الولد، مشروعية اللعان لنفي نسب الولد. وقد رأينا أن الشافعية نص على ذلك في تعريف اللعان، أنه يكون لدفع هذا العار أو لإيه؟ لنفي نسب ذلك الولد. هذا على كل حال معتمد مذهب الحنابلة، ومنهم أي من الحنابلة من قال إن الانتفاء يقع بمجرد اللعان ولو لم يتعرض الرجل لذكر نفي الولد، وإنما يكون ذلك ضمنا. فلو قال الرجل أشهد بأن هذه المرأة زنت وما هذا ولدي، فيكون بذلك قد نفى نسبه تصريحا، وقد يكون ذلك ضمنا بأن يشهد بأنها يعني حاضت وخرجت من طهرها ثم إنه لم يصبها، ثم إنه لم يصبها حتى وضعت ما في بطنه، فيكون بذلك إيه؟ نافيا لنسب الولد ضمنا. وعويمر العجلاني أخبر أنه يعني ما وطئها منذ 4 أشهر وقد كانت طاهرا حين يعني فارقها، أي حين لم يقربها، وبالتالي كان هذا الذي في بطنها من غيره، فنفى نسبه يعني منها، نفى نسبه من ذلك الولد. طيب، إذا كانت المرأة حاملا فهل يجوز أن تقع الملاعنة بنفي ما في بطنها؟ قالوا نعم يجوز، يجوز أن تقع الملاعنة بنفي حملها إذا استبان حملها. قال بعض الفقهاء منهم أبو حنيفة، وهذا أيضا منقول عن الإمام أحمد، أنه لا تقع هذه الملاعنة حتى تضع ما في بطنها، الملاعنة التي يترتب عليها نفي الولد لا تتحقق إلا بعد أن تضع ما في. لماذا؟ قالوا لأنه قد يكون هذا الانتفاخ في بطنها ليس عن حمل، وإنما عن علة أو داء أو ريح أو ما أشبه، فيكون هذا الانتفاخ ليس بإيه؟ بولد. طبعا هذا الآن صار مما يمكن تعرف إليه بالتقنيات الحديثة التي تظهر يعني صورة ما في رحم هذه المرأة، فإذا استبان أنه جنين فعندئذ لا حرج في أن ينفي الرجل نسبه من ذلك الولد الذي في بطن تلك المرأة إذا كان لم يقربها أو كانت هذه المرأة بعيدة عنه فجاءت بهذا الولد. طيب، إن أكذب نفسه بعد اللعان ما الذي يترتب؟ يعني لعن فنفى نسب ذلك الولد ثم إنه أكذب نفسه، فما الذي يحصل؟ يلحقه نسب ذلك الولد ويلزمه ماذا؟ ويلزمه الحد، يبقى حد في ظهره وثبوت نسب ذلك الولد إليه. واضح؟ طيب، لو وضعت المرأة جنينه ولم يكن قد لاعن، لم يكن قد لاعن لينفي نسب الولد، ثم جاء بعد فترة يطلب الملاعنة، فهل له ذلك؟ نقول ليس له ذلك، إذا علم به فسكت، أو إذا هنئ به فشكر، أو إذا ظهر منه ما يدل على الرضا بذلك المولود ثم إنه سكت عن اللعان فإنه لا يقبل ذلك منه. أما إذا علم فأنكر، أو علم فما تلبث إلا شيئا يسيرا ثم أنكر ولم يظهر منه ما يدل على الرضا بذلك المولود، فإنه له أن يلاعن زوجته وله أن ينفي نسب ذلك الولد منه، أن ينفي نسب ذلك الولد منه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للمرأة. ما معنى قضى بالولد للمرأة؟ أي نسبه إليها، فصارت المرأة أما لهذا الولد ولم يصر ذلك الرجل أبا له، يعني ألحق الولد بالمرأة كما جاء ذلك في بعض ألفاظ الحديث. وكونه صار ابنا لها دون زوجها يعني أنها ترثه وأنه يرثها، لكن بأي مقدار ترثه؟ بالفرض ولا بالفرض والتعصيب؟ منهم من قال ترث فرضها فقط، ترث بالفرض فقط، ومنهم من قال صار عصبة هذه المرأة عصبة لذلك الايه؟ الولد. ومنهم من قال صارت أما وأبا، يعني صارت أما وأبا، ترث فرضا وترث تعصيبا، هذا معنى أنه ألحقه بها، أي أنها صارت عصبة، أو أن عصبة أن عصبة أمه تصير عصبة لذلك الولد. وهذا قول منقول عن كثير من الصحابة وهو مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يشير أخونا الشيخ عبد الرحمن إلى انتهاء الوقت، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وننتقل إلى الإجابة على أسئلة الحلقة الماضية وعلى أسئلتكم إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليك فضل الشيخ. بالنسبة لأسئلة الحلقة الماضية، كان السؤال الأول عرف اللعان وبين حكمة مشروعيته وبين حكمه، كانت الإجابة اللعان من اللعن وهو الطرد والإبعاد، لأن كل منهما يبعد عن صاحبه ويحرم النكاح ويحرم النكاح بين ويحرم النكاح بينهما على التأكيد، واللعان هو شهادات مؤكدة بالأيمان، وعند جمهور أصحاب الشافعي أنه يمين، وقيل شهادة، وقيل يمينا فيها ثبوت الشهادة، وقيل عكسه. أما حكمه فيجب عند التيقن من وقوع الزنا، وذلك لنفي النسب الذي سيلحق به لو سكت، ويكره عند غلبة الظن لورود الشبهات، ولأن في يده أن يطلقها دون لعان، ويحرم دون الحاجة إليه ومع عدم التيقن. انتهت إجابة السؤال الأول.
نعم، يحرم يعني أن يلاعن الإنسان من غير سبب يدعو إلى ذلك، لكن إذا قامت الشبهات فإن هذه الملاعنة تكون مكروهة. ويجب في حالة ما لو خشي أن يلحقه نسب ولد لا يكون منه. لكن لو أن رجلا علم بزنا امرأته، كأن تكون أقرت له أو أن يكون رآها، فهل يجب عليه أن يلاعن؟ لا نقول إن ذلك يجب. وهل له أن يستر عليها؟ نعم، له أن يستر عليها. فإذا تابت المرأة وأخلصت في توبتها وصدقت مع زوجها، فله أن يمسكها بعد توبتها لا قبل التوبة. يعني إذا ظهرت توبتها وظهر صدقها وكذا، فإن له أن يستر عليها وأن يمسكها، وله أن يستر عليها وأن يطلقها أيضا. يعني له أن يستر ويمسك، وله أن يستر ويطلق. لكن أن يستر وهي على الذنب مقيمة فهذه دياثة، فهذه دياثة. واضح؟ يعني هذا الفرق يجب أن يكون واضح، أنه لا يجب عليه أن يلاعن إلا في الحالة التي ذكرنا، ويجوز له إذا أقرت أو إذا علم بما هي عليه من يعني الخبث والعياذ بالله أن يطلقها، وله أن يمسكها إن هي تابت وظهرت توبتها، وأن يستر عليها في ذلك، والستر في هذا مرغوب فيه مندوب إليه. نعم.
السؤال الثاني، شيخنا بارك الله فيكم، عين المتلاعنين في هذا الحديث مع بيان الراجح في من نزل به هذا الحكم. كانت الإجابة: اختلف أهل العلم في بيان المتلاعنين في الحديث، فهناك قول بأنه هلال بن أمية وزوجه خولة، وقال بهذا الرأي الإمام النووي وابن حجر، ورأي آخر بأنه عويمر العجلاني وزوجه خولة بنت قيس أو خولة بنت عاصم، حيث قيل أنه سأل هلال بن أمية في بادئ الأمر وعند نزول الآيات، أعتقد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وعند
يعني وورد أن عويمر سأل عاصم بن عدي، وورد أن هلال بن أمية سأل النبي، وورد أن عويمر أتى النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم، في بادئ الأمر وعند نزول الآيات من عند الله عز وجل كان يسأل عويمر، وبهذا أجمع أهل العلم، وبهذا قال القرطبي. والرجل الذي رميت به هو شريك بن سحماء، والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور في أنه هو هلال بن أمية لتمسكهم بحديث أنس رضي الله عنه، وهو أول من لاعن في الإسلام.
لا بأس. جيد.
طيب، أسئلة هذه المحاضرة.
في هذه الحلقة سؤالان: الأول، ما الحكم إذا امتنع الزوج عن اللعان بعد قذفه لزوجه ولا بينة لديه؟ ما الحكم فيما لو امتنع الزوج عن اللعان بعد قذفه لزوجه ولا بينة لديه؟ السؤال الثاني، هل اللعان فسخ أم طلاق؟ وما الدليل؟ لهذا انتهت أسئلة هذه الحلقة.
أحسن الله عليك فضل الشيخ، وجعل الله في موازين حسناتكم. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله.